إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خطباء المستقبل. ومعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى 5 من الدعاة الصغار خطباء المستقبل. نبدأ أولا بمحمود شقرف. محمود، بفضل الله رب العالمين تستطيع أن تكلمنا عن الصلاة ومنزلتها في الإسلام؟ تستطيع؟ تفضل يا حبيبي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان الصلاة ومنزلتها في الإسلام. نعم، الصلاة ومنزلتها في الإسلام. فاسمعوا يا عباد الله، للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رواه الترمذي في الإيمان. وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، من ذكر لله وتلاوة القرآن والقيام بين يدي رب العالمين، وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير. وقد بلغ عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في كل حال، في الحضر والسفر والأمن والخوف، ومدح الله الذين هم على صلواتهم يحافظون، ووعدهم الفردوس وهي أعلى درجات الجنة. فقال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا، وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله. وإلى هنا نكتفي، سائلين الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. عباد الله، إني داع فأمنه. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اصبر كسرنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اكر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود، اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود. اللهم كن لنا ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لنا معينا يوم قل المعين، اللهم كن لنا ظهيرا يوم عدم الظهير، اللهم كن لنا ناصرا يوم عدم النصير. اللهم لا تحرمنا من النصر بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، ونشكو إليك قوة المنافقين، ونشكو إليك مكر المنافقين، ونشكو إليك ضعف الموحدين. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا محمود، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأسأل الله يا ولدي أن يجعلك ذخرا للإسلام وللمسلمين، ولكن اجتهد في أن تحفظ القرآن كاملا إن شاء الله بأمر الله. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شبك
الله. تفضل أستاذ عطية. تفضل. انقطع الاتصال. أقول لحضراتكم مشاهدي الأكارم إن تربية الأبناء على القرآن والسنة أمر واجب، والكل هيسأل عنه بين يدي الواحد. لأجل ذلك أعددنا نقاط وقلنا إزاي نربي الأولاد. لو تذكر معايا إن شاء الله رب العالمين قلت لك اطعم ابنك من حلال علشان ربنا يبارك فيه ويجعله إن شاء الله زخرا للإسلام وللمسلمين. والنقطة الثانية الصدق، علموا الصدق، ودي شرحناها ووضحناها. وبإيجاز شديد لازم تكون أنت صادق علشان ابنك يكون زيك، لازم أنت تكون قدوة لابنك علشان ابنك يتعلم منك. وقلنا كمان تراقب ربنا في كل شيء وتعلم ابنك المراقبة، تقول له يا ابني ربنا في كل مكان مطلع علينا وشايفنا، فاحرص يا حبيبي على انك ترضي ربنا وما تغضبوش في انك تكذب مثلا او تمد ايدك تسرق حاجة او تغش الناس او تضحك على يعني المعلم او على امك او على ابوك او على اخواتك. لا لا يا حبيبي، علمه المراقبة. وقلنا كمان تعلم ابنك البر والاحسان، تعلمه صلة الارحام. وقلنا عملي، يعني انت كأب وابنك قدام منك انزل لابوك وانزل لامك وقبل ايدها وابنك شايفك وبنتك كمان، يتعلم منك البر والاحسان. ده مش بس كده، اعطي لاولادك كده لو ربنا رزقك بالذريه اكتر من ولد قول له خد يا حبيبي روح ودي لعمتك، وانت خد يا حبيب قلبي ودي لخالتك، وانت يا ابني ودي للجيران. تقوم تعلم الولد العطاء والبذل والانفاق علشان يبقى ذخر للاسلام وللمسلمين. ما هي دي أمنية حياتك، أمنية حياتك إن ابنك يبقى أحسن منك، واللي انت قصرت فيه ابنك ما يقصرش فيه، بس انت السبب وانت اللي في إيدك تعمل كل شيء بأمر الله، لأن ابنك بينظر لك على إنك حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي، حاجة عظيمة جدا. فلابد يعني ابنك يتبعك في كل شيء وانت القدوة، زي ما بقول لحضرتك كده. كمان قلنا نعلم أولادنا الرضا بمر قضاء الله، الرضا بمر قضاء الله، ودي شرحنا فيها كتير. علم ابنك يرضى، قول له يا حبيبي محدش في الدنيا بياخد اكتر من رزقه ونصيبه، لكن انشط وذاكر، انشط واحفظ القرآن، انشط واعمل صلة ارحام. يا ابني يا حبيبي اللي ربنا كاتبه لك هو اللي هيكون، فلا يجري شيء في الكون على غير مراد الله. يا ابني يا حبيب قلبي برضو تقول له كده، تقول له كده ما هينقصش من عمرك لحظة قدرها يعني الاله، فما تخافش ابدا من الناس، خاف بس من رب الناس، فلو خفت منه هيخوف منك كل شيء. علم ابنك كده. وبعدين بقولها لكم كلمة وقلبي عليكم كلكم، أي والله الأمة التي لا تعد أطفالها، الأمة التي لا تعد أطفالها ليس لها ورب الكعبة مستقبل. هو ده التغيير وهو ده الأساس، الأولاد براعم الإيمان خطباء المستقبل. إن ما كناش هنعرف جيدا كيف نعد الأبناء ليس لنا مستقبل على الإطلاق. وكمان نقطة برضو مهمة جدا بقولها برضو لكل معلم، والله إعداد المعلم قبل المتعلم. يعني إيه؟ يعني تكون قدوة يا أخي ويبقى عندك ضمير وتتقي الله في أولاد الناس اللي قدام منك، وتبذل كده جهدك كله وتحب الأولاد وما تبخلش عليهم أبدا بأي معلومة وتبقى قدوة لهم. يعني أديك على سبيل المثال، ما تبقاش قاعد بتحفظ الولد القرآن وممدد رجلك كده قدام منه. ليه؟ علشان الولد صغير؟ طب ما هو انت قدوة بالنسبة له، هيتعلم منك ايه؟ فين هي الفضيلة؟ انت صح المعلم وعلى راس الولد ماشي، لكن هو بيوصلك على انك قدوة. انا فاكر زمان لما كان يدخل علينا مدرس الدين او مدرس اللغة العربية، راجل وسيم ولبسه مظبوط يعني مش زي الموضة الأيام دي والنظام يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدخل كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أولاد، وكتبه في إيده كده وعصيته معاه كعقاب، هو مش صعب ولا حاجة ولكن كعقاب بسيط، وممكن العقاب بالكلام والتوبيخ يجيب نتيجة أكتر كمان من الضرب. ضرب ايه وبتاع ايه. المهم ان كان قدوة فكنا بنتعلم منه الاخلاق والفضيلة. انت النهاردة ربنا من عليك وبقى قدام منك اولاد تعلمهم القرآن، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقدام منك اولاد تعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخيركم من تعلم العلم وعلمه. فاحمد ربنا واشكر فضله عليه، ده فضله كبير وواسع، لان الاولاد هياخدوا منك الفضيلة، هياخدوا منك كل شيء. طيب اعود الى حضراتكم، لكن يعني عشان نسمع الاولاد بامر الله، وتبقى شفت بعينك ومحدش قالك من خلال قناة الرحمة اهو ان شاء الله. نبدأ بالنموذج الصغير ده، اصغر نموذج. اسمك احمد محمد الجهري، بارك الله فيك يا حبيبي. طيب ان شاء الله هنسمع منك ان شاء الله النهاردة موضوع ذكر الله تعالى، لكن قبل ما نسمع الموضوع نطرح السؤال كالعادة، نطرح السؤال كالعادة، واللي يستطيع الاجابة بامر الله يتصل بنا، وسوف يكون معنا ان شاء الله في حلقة مقبلة. وسؤال الحلقة يقول: من هو الصحابي الجليل الذي نزلت الملائكة تستمع له وهو يتلو القرآن؟ من هو الصحابي الجليل الذي نزلت الملائكة تستمع إليه وهو يتلو القرآن؟ ولو استمر في التلاوة لنزلت الملائكة ورآها الناس في الشوارع والطرقات. اللي يستطيع الإجابة إن شاء الله على هذا السؤال يتصل بنا، وسوف يكون إن شاء الله تبارك وتعالى معنا في حلقة مقبلة. تعالوا بنا نستمع إلى أحمد محمد الجهري في ذكر الله تعالى، تفضل يا حبيبي.
الحمد لله عالم القضية، الأرض بقدرته مبسوطة ومبنية، والسماء بعظمته يوم القيامة مطوية، وأصلي وأسلم على خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان في ذكر الله تعالى. نعم، في ذكر الله تعالى. أيها الناس، اذكروا الله ذكرا كثيرا وتبعوه بكرة واصيلا، كونوا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كونوا من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتنفرج الكروب، بذكر الله يحكم النصر ويثبت الله القلب في مواطن الفزع. ولذلك أمر الله تعالى بذكره عند مقابلة الأعداء في الحروب، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عباد الله، إن ذكر الإنسان لربه يملأ قلبه سرورا ويكسو وجهه نورا ويذكره الله به. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول تعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وسئل صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يلقن الميت إياها عند موته، وإن من أكبر ذكر الإنسان لها عند موته أن يكون مكسرا لها في حياته، فإن من أكثر من شيء ألفه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4000 من ولد إسماعيل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مات مرة كانت له عنا 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وإلى هذا الحد نكتفي سائلين الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوة
إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أحمد. أحمد محمد الجهري، سنة إيه يا أحمد؟
ثالثة ابتدائي.
ثالثة ابتدائي، يعني من كل رابعة إن شاء الله. وكم تحفظ من القرآن؟
ست أجزاء.
ست أجزاء، اجتهد بقى إن شاء الله عشان تحفظ القرآن كاملا إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا حبيبي. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آلاء اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
نعم.
عليكم.
اتفضلي يا حبيبي.
ينفع جمع السؤال؟
ينفع، مفيش مانع.
مش هو عبد الله بن مسعود؟
لا، الإجابة خطأ يا آلاء. بارك الله فيك يا حبيبتي. مشاهدي الأكارم، أقول لحضراتكم إن الأولاد أمانة وهنسأل جميعا عنها يوم القيامة. أنا عاوزك لما تسمع الكلمة دهي تحط إيدك على قلبك، وما أحببته لنفسك أحببه لغيرك. بمعنى اهتمامك بولدك كاهتمامك بابن الجيران، يعني الاثنين سواء. لان لا يمكن ابدا تبقى مؤمن الا اذا احببت لاخيك ما تحب لنفسك. فابن اخوك او ابن جارك هو ابنك تمام، ما تكرهوش وما تبخلش عليه ابدا بالنصح والارشاد بالبذل والعطاء. يعني على ما اذكر استاذ لنا فاضل ربنا يبارك فيه ويمد في عمره، كان دائما دائما علشان يحبب الناس فيه والاولاد بالذات يبقى في جيبه دائما باستيليا او حاجه حلوه كده، يطبطب على الواحد مننا ويعطيه ويساله اسمك ايه واخبارك ايه. سبحان الله، مع ان ده راجل فاضل ومعلم قدوه، ولكن شوف ينحني للولد الصغير. ما هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فلابد من انك ترحم الصغير وتعطف عليه وتعطيه علشان لما يكبر يوقرك ويبقى تعلم منك الفضيلة وتعلم منك حسن الاخلاق وتعلم منك حاجات كتير. فالحاجات دي احنا غفلانين عنها ليه؟ كل واحد فينا يستطيع ان يكون معلما لغيره ولو بالكلمة. هو شرط انك تعلمه فقه وتوحيد وعقيدة وسيرة وبتاع؟ لا ابدا. علمه يا اخي خلق حسن، علمه اي حاجة تنفعه في الدنيا وفي الآخرة، والثواب ليك وفي ميزان أعمالك. وفي يوم من الأيام ما هينساش أبدا الفضل، فضلك عليه بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، لأن الفضل لله أولا وآخرا. أقول لحضراتكم النهاردة معانا نقطة لابد أن نعلم الأبناء إن شاء الله ألا يظلموا زملائهم في المدارس في الشوارع في الطرقات في أي مكان. تعلم ابنك النهاردة ما يظلمش حد أبدا وما يبقاش أناني، لأن ده نقطة إذا اتغرست في الولد يطلع طول عمره طول ما هو له نفس على الحياة وهو عايش طماع يستحوذ على حق الغير وفي اعتقاده أنه هو كده تمام. ليه؟ لأنه تقوى بقوته على ضعف الضعيف. السبب مين؟ أبوه اللي دايما يعني يحدي في الولد كده ويقول له محدش أحسن منك، محدش أحسن. أنا بسمع الكلام ده ورب الكعبة والله بسمعه كتير، يقول له يا ولد محدش هنا أحسن منك لا في الشارع ولا من زمايلك ولا في أي مكان. يا سلام، هي دي التربية؟ هي دي الأخلاق؟ لو أنت حاطط إيدك على رؤوس الناس يا أخي، ده ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يخسف بك الأرض، قادر أنه يبتليك وتمرض وابنك كمان واللي معاك، ومش هينفعك شيء في الدنيا أبدا. لكن علم ابنك الفضيلة، علم ابنك يحترم الناس، علم ابنك يعطي الناس بدل ما ياخد ويظلم الناس، لا يعطي الناس. طيب تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثالث من خطباء المستقبل، ولكن قبل ما نسمع ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة مين؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. اقفل التلفزيون أو وطي. سمية بارك الله فيك يا سمية. نعم
ممكن اجاوب على السؤال؟
اه مفيش مانع يا حبيبتي اتفضلي.
وسيد ابن الحضير.
بارك الله فيك. مين بقى اللي ساعدك في الإجابة؟ مين يا سمية؟
أمي.
بارك الله فيك.
والدتي.
لا أمي أحسن برضو. أمي أحسن. بارك الله لك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك زخرا للإسلام والمسلمين. تفسنا إيه يا سمية؟
خمس. دخلة ستة.
دخلة خمسة ولا ستة؟ وطي التلفزيون شوي. وطي التلفزيون شوي. دخلة خمسة؟ خمسة ولا ستة؟ ها؟
دخلة ستة.
طيب بارك الله فيك يا حبيبي. إن شاء الله هتبقى معنا في لقاء إن شاء الله مقبل بأمر الله. يعني إحنا أنا بنجهز للقاء يكون للبنات بأمر الله. ويعني من خلاله إن شاء الله أنا سوف أعدهم إعداد جيد بأمر الله رب العالمين إن شاء الله. خذ الرقم من الكنترول وسأنسق معك إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك يا حبيبتي. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثالث من خطباء المستقبل أحمد محمود ربيع. سنة إيه يا أحمد؟
سنة
رابعة. سنة رابعة؟ يعني رايح خمسة؟ طيب كم تحفظ من القرآن؟ سبع أجزاء. اجتهد على أن تتم حفظ القرآن إن شاء الله. طيب اتكلمنا النهاردة بأمر الله عن الإيمان بالله. تفضل يا حبيبي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد لك يا حبيب الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة فكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وبعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان الإيمان بالله. نعم الإيمان بالله. فتعالوا بنا يا عباد الله نتحدث عن الركن الأول من أركان الإيمان بالله، ألا وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة، ومعناه التصديق الجازم بوجود الله تعالى والإقرار بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فاعلموا يا أحبابي أننا إذا نظرنا حولنا في هذا الكون العظيم وجدنا أنه لا بد أن يكون لهذا الكون خالق عظيم، هو الله. هو الله خالق الإنسان والحيوان والنبات، خالق السماوات وخالق الأرض، خالق الأنهار والبحار والشمس والقمر، خالق الجبال والأشجار. الله خالق كل شيء، والله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العظيمة. فمن أسمائه كما نعلم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، ومن صفاته سبحانه وتعالى العلم والرحمة والعزة والإرادة والسمع والبصر. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. عباد الله إني داع فأمنه، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم طهر الأقصى من دنة اليهود، اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله فيك يا حبيبي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك وأولاد المسلمين زخر للإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم أقول لحضراتكم إن تربية الأبناء أمانة، اوعى تنسى الكلمة دي أبدا. أمانة أمانة تسأل عنها يوم القيامة. ما هو ربنا أعطاك، أعطاك وعطاء واسع، وحرم غيرك، بس حط في دماغك وفي اعتقادك إن ربنا عدل، عدل في قضائه وفي عطائه بين كل عباده. وما ربك بظلام للعبيد. يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فهو العاطي هو المانع هو المعطي، امال ايه؟ فمدام الامر امانه تتقي الله بقى. تطعمه من حلال زي ما قلت لك، وتربيه على البذل والعطاء، ما يبقاش ظالم لا لزميله ولا لإخواته اللي في البيت ولا لجيرانه اللي في الشارع. وده لا يمكن أبدا يتأتى إلا إذا كنت أنت قدوة، لازم يشوفك قدام منه عندك حسن أخلاق، عندك بذل وعطاء، ما بتظلمش الناس، يوم يتعلم منك، لأن الظلم حاجة فظيعة قوي قوي قوي. وأنا سأقص عليك الآن قصة رأتها عيناي ورب الكعبة تخلع القلب، تخلع القلب في مسألة الظلم وعاقبة الظلم. يعني في يوم من الأيام وكنا بعد صلاة العشاء وأنا خارج من بيت الله، وعلى باب المسجد استوقفتني امرأة شابة في يدها ولدها الصغير، رأيتها تبكي فقالت لي عندك رجاء؟ قلت لها خير تفضلي. قالت اسمع حكايتي الأول، احنا ثلاثة بنات اخوات، اخوات ثلاثة بنات، ولنا اخ واحد شقيق، منذ عام مات ابي وقبله بعام ماتت امي، فلما انطلقت لاخي اطلب منه حقي، حقي في الميراث الشرعي فيما تركه ابي وامي، لان الثروه ما هي شيء بسيط واحنا ضعيفات ما فيش، وازواجنا اضعف مننا ما عندهمش شيء، كل واحد فيهم موظف بسيط بمرتب قليل. يعني الثروة لما سألتها بتقول عبارة عن 22 فدان من أجود أنواع الأرض ثمنا ومن أغلى أنواع الأرض ثمنا، وبيت مكون من 4 طوابق علوي على شقتين، ورصيد كبير هو زي ما قلت لحضرتك من المال كبير. المهم إن هي بتقول رحت لأخويا أطلب منه حقي، قال ما فيش مانع هات إخواتك البنات وتعالوا إن شاء الله الليلة المقبلة لي يعني نمضي ونوقع باستلام الحقوق والأموال وسنقسمها إن شاء الله. قالت انطلقت إلى أخي ومعي أخواتي البنات في الليلة المرتقبة، وجلسنا عند أخي فقام وأعد الأوراق وأحضرها وأمرنا بالتوقيع عليها للاستلام، وكله بحسن نية، ده أخ شقيق ووحيد. بتقول بعد التوقيع مباشرة كانت المفاجأة التي هزت كياني، هي قالت كده سقطت من أجلها على الأرض، إن الأخ بعد ما أمرنا بالتوقيع أخذ الأوراق ونظر فيها وقال أنتم ضيتم بالتوقيع؟ قلنا نعم. قال اتفضلوا من غير مطرود، اتفضلوا من غير مطرود، ما حدش له عندي حاجة، أنتم ضيتوا على البيع وأنا اشتريت. بتقول ذهلت من هول ما رأيت، ذهلت مما سمعت، فسقطت على الأرض وأغمي عليه، ولما انتبهت دعوت الله من صميم قلبي. هي بتقول كده دعوت الله من صميم قلبي، ودعوة يعني أنا سألتها قلت لها قلت إيه؟ قالت ربنا ينتقم منك يا أخويا يا ابن أمي وأبويا، يا رب خذ لي بحقي من أخي. بتقول ما قلتش غير كده ورب الكعبة، هي بتقول كده، بتقول أقسم لك بالله يا شيخ إن ربنا استجاب دعوتي في الحال، فسقط الأخ الشقيق على الأرض يصرخ ويستغيث حتى دخل الجيران على صراخي واستغاثتي، فحملوه إلى المستشفى للتداوي والعلاج، وهناك قرر الأطباء أنه قد أصيب بشلل نصفي، تعطلت منه اليد والقدم. شوف دعوة المظلومة المسكينة الضعيفة، وظل 10 أيام بالتمام وهو خاضع للعلاج لكن بغير شفاء. بتقول أما وقد عاد البارحة يعني الليلة اللي فاتت، وطريح الفراش ما عادش فيه، لكن أنا ليه عندك رجاء، خاصة بعد ما سمعتك الليلة في المسجد بين المغرب والعشاء تتحدث عن الرضا بمر القضاء. بتقول بكيت ليه عندك رجاء، أرجو أن تنطلق معي الليلة والآن لتذكره بالله، ووالله إن رد إلينا حقوقنا، هي بتقول كده، لأدعون الله من صميم قلبي أن يشفيه الله. ورب الكعبة يا إخوة استجبت لنزائها وانطلقت معها، ومعي صحبة طيبة من الشباب الطاهر المبارك المتوضئ، لنذكره بالله. أقسم لحضراتكم بالله أني لما دخلت عليه رأته عيناي مريض طريح الفراش ما عادش فيه، ولأني أعرفه جيدا كان رجلا عملاقا، يعني كان يمشي كده على الأرض يقول يا أرض تهدم عليك أدي من قوته وجبروته وظلمه. رأته عيناي مريض طريح الفراش يصرخ وما عادش فيه، ما عادش فيه. حتى سمعته يقول آه ويتوجع ويتأوى آه هكذا. فاقتربت منه ووقفت عند رأسه وقلت سبحان الله، النفس ارتاح، أنا تعبان، كفاية كده حرام، عاوز ارتاح. فذكرته بالله برد الحقوق، برد الحقوق لأصحابه، وحذرته مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لما ذكرته بالله زرفت عيناه وصرخ وقال يخذ كل شيء، يخذ كل حاجة بس ارتاح، كفاية كده أنا تعبان حرام، وبكى. فورب الكعبة جيء بأخ يعمل بالمحاماة اللي هو المحامي بتاعه بموجب التوكيل الرسمي، وقع المحامي وأحضر جميع الأوراق سليمة بقى المرة دي، ووقع هو نيابة عن المريض بموجب التوكيل، لأن المريض أولاده صغار. وشوف سبحان الله يا أخي، أولاده عبارة عن ثلاثة بنات برضه وولد وحيد، الولد أصغرهم والبنات ما شاء الله. فشوف حاله كحال يعني كحاله مع أولاده وحاله مع أخواته، دي زي دي. فشوف سبحان الله، بموجب التوكيل وقع المحامي نيابة عنه، وردت في الحال الحقوق والأموال. والله يا إخوة، وقفت المسكينة الضعيفة المظلومة شاخصة بصرها إلى السماء ورفعت يديها، والجميع ينظر عشان تدعو تعرف تقول إيه. قالت يا رب يا رب اشف أخويا ابن أم وأبويا. ورب الكعبة يا إخوة أشبه بمعجزة في هذه الأونة، يعني لو فيه لسه معجزات لكنت قلت إن هذه معجزة. استجاب الله دعاءه في الحال، والمريض اللي مش قادر يحرك رجليه ولا ايديه ما هو شلل، سبحان الله. أسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين بقدرة الله. بمجرد أن دعت وقالت يا رب اشف أخويا ابن أم وأبويا، والله وقف الأخ المريض على قدميه بقدرة الله. فقلت سبحان الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ودعوة المظلوم لا ترد. حتى أنها قالت أقول إيه يا عم الشيخ، أقول إيه كمان، قلت لها أقول اللي أنت عايزاه، ده أنت دعوتك مقبولة مستجابة، بس ما تنسيناش من الدعاء. فزادت في الدعاء وقالت يا رب يا رب ينقي جدتك من الأمراض يا أخويا يا ابن أم وأبوي. شوف كلام الناس البسطاء، شوف كلام الناس البسطاء الضعفاء المساكين، لكن قلوبهم نظيفة، عندهم إيمان ويقين. دعت رب العالمين فقالت يا رب يا رب اشف أخويا ابن أم وأبوي. والله يا إخوة، حتى الإيد التي تعطلت، اليد التي تعطلت إلى جواره، حركها الله تبارك وتعالى، فرأيناه وهو يمد يديه ليحتضن أخته، وارتمى على صدرها وبكى، وبكت وبكى الجميع. ومن يومها أقسمت بالله لو التقيت بإخواني في أي مكان أن أذكرهم بما رأت عيناي. ليه؟ علشان نبتعد عن الظلم، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، وعلشان نعلم أبنائنا، وعشان نعلمهم ان ربنا سبحانه وتعالى بيقبل دعاء الضعيف المسكين اللي هو مظلوم، لان قلبه نضيف. ان كان ضعيف في البنيان فهو قوي بالايمان. ولا ده كلام؟ ده كلام حقيقي، ما فيش فيه اي كلام. يعني دعوة المظلوم مقبولة. علم ابنك بقى منذ نعومة اظافره وهو صغير ما يظلمش حد، ولا يظلم اخواته، ولا يستحوذ على حقوقهم، ولا نجبت لعب في البيت وهدايا وشوية حاجات، ما تخليش الولد يستحوذ على كل شيء وبقى عنده أنانية كده وطماع، ما هو ده ظلم. بيتعلمه منذ الصغر، لما يكبر هو ده اللي هيظلم إخواته، وانت اللي هتبقى بقى خلاص نايم على فراش الموت وتقول له يا ابني خد بالك من العيال، يا ابني خد بالك من إخواتك. ياخد باله ايه اذا كنت انت اب ما خدتش بالك طول حياتك؟ فليه كده؟ ليه كده؟ انا قلبي عليكم وقلبي على عيالكم، ربهم صح وانتوا الكسبانين، ربهم على الدين وهيرضيكوا رب العالمين. معلش نسمع بقى نموذج رابع من الأولاد خطباء المستقبل، شريف محمد داغر. أتكلمنا عن حق القرآن، تستطيع إن شاء الله؟ طب تفضل يا حبيبي.
الحمد لله المذكور بكل لسان، المشكور على كل إحسان، خلق الخلق ليعبدوه، وأظهر لهم آياته ليعرفوه، فهو ذو الفضل العظيم والخير الواسع العميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان حق القرآن، نعم حق القرآن خاصة وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة. قال تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كانوا بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجز عن الإتيان بقرآن مثله قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة من مثله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا فخفف الله التحدي إلى أقل درجاته فتحداهم أن يأتوا بصورة واحدة من مثل سور القرآن الجليل فعجزوا. فقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي عقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيها الأفاضل كلام الله جل جلاله ألا وهو القرآن الكريم. نعم أخي الحبيب ألا وهو القرآن الكريم الذي لو أنزله الله على جبل لتصدع الجبل من خشية الجليل. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كيف تخشع الجبال للقرآن ولا تخشع له القلوب؟ سؤال مريء. كيف تتضطع الجبال للقرآن ولا تتحرك له القلوب؟ ينقسم الناس إلى ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول ميت القلب. نعم ميت القلب فهذا لو سمع القرآن كله ما تدبر وما تأثر. أما الصنف الثاني حي القلب لكنه معوض عن القرآن. حي القلب لكنه لا يسمع بوزن رأسه ولا بوزن قلبه لآيات الله المتلوة ومن سمى هو لا يتأثر البتة بآيات الله المتلوة والمرئية في الكون لأنه معوض بسمعه وقلبه عن الله جل وعلا. وهؤلاء هم أهل الغفلة عياذا بالله. أما الصنف الثالث حي القلب منتفع بآيات الله المتلوة والمرئية. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد. فهو شهيد فرجل حي القلب ومع ذلك إذا سمع من الله أصغى بسمعه واستجمع كل كيانه وكل جوارحه بانصات وخشوع ليسمع عن ربه إذا قال يا أيها الذين آمنوا أصغى بسمعه وانتبه غاية الانتباه لأن الذي ينادي عليه ربه فإما خير سيؤمر به وإما شر سينهى عنه. وإلى هنا نكتفي سائلين الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. عباد الله إني داع فأمنوا اللهم ارزقنا العلم النافع اللهم اهدي شباب المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفك عنهم الحصار وفك عنهم الحصار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شريف. بارك الله فيك يا حبيبي. كم تحفظ من القرآن؟ 23 جزء. ما شاء الله. اجتهد بقى ده حاجة بسيطة اللي باقية إن شاء الله على أن تتم حفظ القرآن إن شاء الله. بارك الله فيك يا حبيبي. مشاهدي الأكارم أقول لحضراتكم وبقولها لك وقلبي عليك بقولها لك ونفسي ان ربنا يبارك فيك وفي عيالك ويجعلهم يا رب زخر للإسلام وللمسلمين. علم ابنك ما يظلمش حد يعطي هو الناس وما ياخدش حق الغير لأن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب به أروع المثل صلى الله عليه وسلم في البذل والعطاء. كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا حتى جاءه أناس فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، حبيب الحق، يعطي، بقول لحضراتكم، عطاء من لا يخشى الفقر. فليه ما بتعلمش ابنك وهو في المدرسة تقول له يا ولد انت معاك سندوتشين هم، ادي لمسكين، ادي لزميلك المسكين، ادي لليتيم، علمه البذل والعطاء. علم ابنك لو معاه ألمين وفيه واحد زميله ما معاه شيء يعطيه، وكله في ميزان أعمالك. الهدف كله مش الألم ولا السندويتش اللي الواد اعطاهول، لا، الهدف انك بتعلمه البذل والعطاء والعطف على الفقراء والمساكين، يبقى في ميزان أعمالك، وتبقى عرفت تربي الولد عملي. ما أنا بقولك إيه الفايدة من أنه يحفظ القرآن كاملا، خد بالك يعني، ويرتقي المنبر ويقف خطيب مفوه، وما فيش أحسن من كده، وهو جواه ما فيش إيمان، ما فيش بذل وعطاء، ما فيش كده رحمة على الضعفاء ولا المساكين ولا الأيتام، يبقى ده ينفع نفسه؟ أبدا أبدا ورب الكعبة. ولا هينفع المجتمع بأي شيء، لأن ما خرج من القلب لابد أن يصل إلى القلوب، وما خرج من اللسان يدوب يجيب لغاية الودان إلى الأذان وفقط. ليه؟ أصل مش خالص، ما فيش فيه إخلاص لله، فيه رياء، فيه سمعة، عاوز يشار إليه بالبنان ويقال إن فلان قال وفلان ما فيش أعلم منه. طب وإيه الفايدة؟ هو ما عندوش بذل وعطاء، ما عندوش حب للفقراء، ما عندوش كده يعني إعطاء للناس والضعفاء. المهم شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه عشان تعلم ابنك برضه وتحفظه الكلام ده. هو يقول عليه الصلاة والسلام: اتقي دعوة المظلوم فإنها لا ترد. قل له يا ابني احرص على انك ما تظلمش زميلك ولا اخواتك، لان اللي بيتظلم بتتكسر نفسه، بيوطي في الارض وحاسس بضعفه، وما فيش قدامه غير انه يرفع ايديه ويدعي ربنا، فدعوته ده مقبولة مستجاب. لو دعا عليك يا ابني ربنا هيستجاب منه. طب وانت ليه لا اعطيه؟ اقل شيء ما تظلموش، ما تاخدش حقه كده وتستحوذ عليه. دعوة المظلوم لا ترد. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم، انا بقى بقولها لك كولي امر للاولاد، كأب وعندك عيال، بقولها لك: رد حق اختك المسكينة وما تظلمهاش في سنت واحد، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من ظلم قيد شبر من الارض. والحديث متفق عليه عند الشيخان البخاري ومسلم، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من ظلم قيد شبر من الأرض، شبر واحد، شوف لك أن تتخيل شبر واحد بطول الأرض. شوف النبي يقول إيه بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: طوقه من سبع أراضين. يعني إيه؟ يطوق به حول رقبته، حول عنقه، جر بقى وادخل النار. بتاخده ليه؟ بتظلم في ده ليه؟ شفت بقى اخرتها ايه؟ فانت عاوز تقول لي من الان ان انت خدت حق اختك وهي مسامحه؟ ده من وراء قلبها، من وراء قلبها، ما انت مش عارف اللي فيها ايه. ده يوم ما بتزعل بس مع زوجها لحظه واحده على طول خيالها بيودي لبعيد، تقول بيتي وبيت ابويا وحقي في بيت ابويا. فيا ابني يا حبيبي ربنا يهديك وربنا يرضيك ويبارك فيك ويبارك لك في عيالك، رد حق اخواتك البنات وما تظلمهمش، ورد حق اخواتك الصبيان الضعفاء، ولا انت عشان تقويت بقوتك على ضعفه، ولا مين السبب؟ زوجتك بتقويك على اخواتك؟ طب ما انت تبقى ظالم، تبقى ظالم وطماع، ومش هينفعك والله، والله ربنا لا يشدد عليك في السؤال والعقاب والحساب، ساعتها هتندم. لكن ايه؟ يوم لا ينفع الندم. فعلم ابنك ما يظلمش حد، وانت كمان قدوة لابنك عشان ربنا يبارك لك في صحتك وفي مالك وفي عيالك وفي زوجتك وكل اللي يبقى لك. هنعمل كده ان شاء الله. اسأل الله ان يوفقكم جميعا الى ما فيه الخير والسداد والرشاد. تعالوا بنا نستمع الى النموذج الخامس. مصطفى جمعة تحدثنا ان شاء الله عن
احوال الامة الاسلامية.
احوال الامة الاسلامية. بالمناسبة مصطفى جمعة ما شاء الله من خطباء المستقبل ومعانا دائما، وهو اللي جاوب على سؤال الحلقة الماضية، مش كده؟ فكان لك نصيب معانا هون إن شاء الله، يعني دي حلقة زيادة كده إن شاء الله، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. طيب تفضل.
الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يرضى بها عنا وترجيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو المجهول بلا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى وبحر الندى وأكرم الناس جودا ويدا، صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أما بعد، إخوتي الأعزاء، فالأمة الإسلامية قد أصابها مرض، ونتكلم اليوم بإذن الله عن أحوال هذه الأمة، ونلخص الكلام في عنصرين اثنين لا ثالث لهما. العنصر الأول ألا وهو ما هو السبب، والعنصر الثاني وما هو العلاج. فأما عن العنصر الأول، ما هو السبب؟ ما هو السبب إخوتي الأعزاء الذي جعل هؤلاء يتطاولون على مقام سيد الأنبياء؟ ما هو السبب الذي جعلهم يتكالبون علينا وعلى أمة الإسلام أجمعين؟ السبب هو أنه قد تفشى فينا مرض، لكن ما هو هذا المرض؟ وقد شخصه أعظم طبيب منذ 14 قرنا فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في صدوركم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم والله، فقد أحببنا الدنيا وكرهنا الموت، حتى صرنا بعيدين عن كتاب الله، حتى صرنا بعيدين عن سنة رسول الله. بالأمس كنا ملوكا في منازلنا، واليوم أصبحنا في بلاد الكفر عبدانا. كنا أسودا ملوك الأرض تخشانا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. رسول الله معذرة، فقد أسأنا معاملتنا، وضاع المسجد الأقصى وضيعنا كرامتنا. أين نحن إخوتي الأعزاء؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. خالد بن الوليد عندما يدخل المعركة كان يقول: لقد أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. لكن إخوتي الأعزاء، لا ينبغي أن نبكي على اللبن المسكوب. فما هو العلاج؟ العلاج يكمن في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى ألا وهي التمسك بكتاب الله جل وعلا. أخي الحبيب، أختي الحبيبة، يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثانيا، التمسك بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوالله ما تجرأ هؤلاء على مقام سيد الأنبياء إلا بابتعادنا عن كتاب رب الأرض والسماء وعن سنة نبيه العذباء صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن نحقق قول الله فينا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أختي في الله، تمسكي بحجابك نصرة لرسول الله. ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال. فإذا تحركت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. أما إذا سكتوا فأمضوا ظلمها وقع النبال، يسعون دأبا للعلا بل دائما نحو الكمال، يصلون للغايات ولو كانت على شم الجبال، ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال، هممهم تسمو إذا ما رامها نجم الشمال، لا يشتهون الدون أو أشباه أحوال الرجال، بل يشتهون الخوض في حرب مداولة السجال، يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال، ويرون أن الحر عبد استوجه للضلال. من لي إلهي منك موسقة ومحمود الخصال، من لي يا قوم إن هموم وجداني ثقال، سيقول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال، فمن الذي تحوي أوصافه بانفصال، لكن عذري أن في الدنيا قليل من رجال، فكونوا أيها الشباب من أولئك الرجال، وأنتن أيها الفتيات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وزل الشرك والمشركين، وأعلم فضلك كلمتي الحق والدين، واهد شبابنا وشباب المسلمين، يا رب اشف جميع مرضى المسلمين، يا رب قد عجز الطبيب فداونا، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في غزة وفك حصارها يا رب العالمين، وفي فلسطين وفي كشمير وفي العراق وفي كوسوفو وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك يا مصطفى. مصطفى جمعة ما شاء الله، ولكني يا ابني سائلك سؤال، كيف استطعت أن تعد هذا الموضوع الطيب الجميل؟
وأولا في عدة نقاط بتلخيص، أولا بالاستعانة بالله جل وعلا، لأن أي شيء يجب أن يأتي بالاستعانة بالله،
استعانة بالله ما شاء الله،
وأن أي شيء وأن الإنسان يتحرك حركة بسيطة لا يتحرك إلا بفضل الله
ما شاء الله،
وهو فضل الله عليه. ثانيا أن يجتهد الإنسان وأن يأخذ بالأسباب كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فينقب في الكتب وفي القواميس وفي كل شيء حتى يجد الموضوع المناسب. ولكن ليس من المهم كما أقول كل مرة، ليس من المهم أن يدخل الآذان، ولكن من المهم أن يدخل من أذن القلب
ما شاء الله، من أذن القلب.
نعم،
يعني يصل إلى القلب.
نعم،
بارك الله فيك يا حبيبي ما شاء الله. وعلمت أنك يا مصطفى إن شاء الله الأول السنة دي، يعني النتيجة بتاعتك مشرفة ما شاء الله.
الحمد لله
الأول
إن شاء الله.
على المعهد؟
الحمد لله.
يعني كنت في تانية ورايح تالتة؟
تانية إن شاء الله ورايح تالتة
ما شاء الله. طيب كنت بتنظم وقتك إزاي في المذاكرة إن شاء الله؟
هو أولا يعني كان في أيام الامتحانات كان بيبقى لها تنظيم، وأيام المذاكرة العادية بيبقى لها تنظيم. فأيام المذاكرة العادية بيبقى مثلا بنحدد الوقت بنروح المدرسة، بنيجي منها مثلا ممكن ننام ساعة أو ساعتين، بعد ذلك ممكن نذاكر ساعة أو ساعتين، ثم نرفع عن أنفسنا بعد كده ساعة أو ساعتين، بعد ذلك بقى نخلص الواجبات وننام إن شاء الله.
ما شاء الله بارك الله فيك. طيب الصلاة معك في وقتها إن شاء الله؟
إن شاء الله الحمد لله.
طب هل تصلي الفجر؟
الحمد لله.
لا بصراحة؟
الحمد لله.
تصلي الفجر؟
الحمد لله، يعني صليت الفجر اليوم في جماعة الحمد لله.
في يوم من الأيام وأنا بقول للأولاد وبنعد معه بعض الدرس إن شاء الله، يا أولاد نصلي الفجر، وذكرت لهم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر فهو في ذمة
الله.
فذمة الله. ففي ولد قال لأبيه أنا سمعت الشيخ بيقول من صلى الفجر فهو في إيه؟ في ذمة الله. فقال له تصحيني أصلي الفجر. الكلام ده كان في موسم الشتاء اللي فات ده، فأبوه خايف عليه من البرد ما صحاش يصلي الفجر، ولكن الساعة 7 بيقول له اصحى يا حبيبي. فالولد بيقول له عشان أصلي الفجر يا أبي؟ قال له لا، عشان تروح المدرسة الساعة 7. قال له لا مش رايح المدرسة، لأن أنا قلت لك صحيني أصلي الفجر، ولو أنا صليت الفجر إن شاء الله هروح المدرسة واجتهد في دروسي عشان أبقى في ذمة الله بنص الحديث أهو. فأبوه قال له طب روح النهاردة المدرسة وإن شاء الله غدا أوقظك لصلاة إيه؟ صلاة الفجر. فالولد قال له لا يمكن أبدا مش رايح خلاص. وتاني يوم أبوه بيصحيه فالولد بيقول له الساعة 7 ولا الفجر؟ قال له لا الفجر. أبوه خايف بقى علشان الولد ما يغيبش كمان يوم منين؟ من المدرسة. فقام صلى الفجر هو وأبيه، ولما عاد أحضر بقى الجدول والكتب والدروس وتناول الإفطار وتوكل على الله الساعة 7 راح فين؟ المدرسة. في المدرسة المعلم بيقول لهم اللي كان غايب امبارح وما حضرش يقف عشان يتعاقب، واللي ما كتبش الواجب برضو يقف علشان يعاقبه. فالمدرس عاقب كل التلاميذ والأولاد، كل التلاميذ والأولاد. ولما جه عند الولد ده بالذات قال له اقعد اقعد يا حبيبي. فبقول له ما بتعاقبنيش ليه يا أستاذ؟ قال له مش عارف يا ابني اقعد اقعد. قال له أتحداك لو عاقبتني وكمان لمض. انت بتقول الكلام ده ازاي يا ابني؟ قال له عشان انا صليت الفجر في جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فالمدرس قبله بين عينيه وقال له أنا مبسوط منك أقعد. فشوف سبحان الله، يبقى ثواب صلاة الفجر والحرص على أداء صلاة الفجر أنها تجعل الإنسان في ذمة الله طول اليوم. فإن شاء الله يا أولادي نحافظ على صلاة إيه؟
الفجر
في جماعة، كل يوم نواظب على صلاة الفجر. وكذلك الصلوات
الخمس
كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب أسألك سؤال يا أحمد، أنت أصغرهم إن شاء الله، صلاة العشاء لها سنة مؤكدة ولا ملها سنة مؤكدة؟
مؤكدة
لها سنة، ركعتين بعد العشاء. ركعتين بعد العشاء. طيب بارك الله فيك. الإخوة في الكنترول بيقولوا إن الوقت انتهى، كان نفسي أعمل حوار مع الأولاد ولكن أرجئه إن شاء الله للحلقة المقبلة بأمر الله تبارك وتعالى. مشاهدي الأكارم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في أولادكم وأن يبارك في هذا الجمع الطيب الطاهر المبارك، وأن يجعل أبناءنا خطباء للمستقبل، وأن يجعلهم زخرا للإسلام والمسلمين. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.